بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعن النار أبعد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في حياتنا جميعا الدنيوية والأخروية. كما هو المعتاد أيها الأحبة، لنا بعد كل صلاة ظهر بإذن الله تعالى مجلس فقهي مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السلطان، يبتدئها بكلمة يسيرة، بعد ذلك نستقبل أسئلتكم بإذن الله تعالى. فليتفضل الشيخ حفظه الله تعالى، مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وأن يجعلنا من عتقائه في يوم عرفة، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم. سأل النبي أصحابه في مثل هذا اليوم سؤالا، فقال: أي الأيام هذا اليوم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا يوم النحر، هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الحج الأكبر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. فلماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بيوم الحج الأكبر؟ ولماذا كان هذا اليوم أفضل الأيام، حتى عده كثير من أهل العلم أفضل من يوم عرفة؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر وجعله أفضل الأيام لأنه اجتمعت فيه أو اجتمع فيه جل عبادات الحج، ففيه يقف الناس عند المشعر الحرام في مزدلفة ويرمون الجمار ويحلقون أو يقصرون وينحرون ويطوفون بالبلد، فهذه جل أو أكثر أعمال الحج. فلما اجتمعت في هذا اليوم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، ووصفه بأنه أفضل أو الأعظم الأيام عند الله جل وعلا هذا اليوم. وهذا اليوم شعاره الذكر، شعاره الذكر، كما قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات هي يوم العيد وأيام التشريق، فهذه الأيام هي الأيام المعدودات التي وصفها الله جل وعلا بأنها أيام ذكر. وما أدراك ما الذكر؟ تدرون ما الذكر؟ تعلمون ما عظم الذكر وما أعده الله جل وعلا للذاكرين؟ شيء لا يخطر ببال. عند الترمذي من حديث أبي مسعود، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وانتبه لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل عند الله يوم القيامة؟ فقال: ذكر الله. فقال: ذكر الله. فأعظم الأعمال عند الله ذكر الله. وكذلك الحديث المشهور والذي حسنه طائفة من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم عند ربكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند ربكم وأرفعها في درجاتكم؟ فقال: وخير لكم من إنفاق الذهب أو الورق والذهب والورق، وخير لكم، انظر الجهاد، من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضرب أعناقكم. ثم قال: ذكر الله. وهذا يدل على أن الذكر أعظم من الجهاد، أعظم من الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. ومع ذلك جعل الذكر أفضل من ماذا؟ من الجهاد. طيب، ما الدليل على أن الذكر أفضل من الجهاد؟ الدليل على أن الذكر أفضل من الجهاد، هذا هو الذي فهمه أولا الحديث المتقدم: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضرب أعناقه. وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود، شوف فضل الذكر، يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم كلمة؟ 4 كلمات، 100 مرة خير لي أو أحب إلي من أن أنفق 100 دينار على المساكين، من أن أنفق 100 دينار على المساكين. وكذلك قال أبو الدرداء: لأن أقول سبحان الله أحب إلي من أن أنفق دينارا في سبيل الله. وانظر إلى معاذ، وما أدراك ما معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل. يقول معاذ رضي الله عنه، وسأحدثكم عن معاذ الآن، يقول معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. يعني لا ينجي العبد من عذاب الله شيء مثل ذكر الله جل وعلا. معاذ ابن جبل، أسألكم أنا يا أخوان، حين توفي كم كان عمره؟ ايش تعتقدون؟ ها أجيبه. هذا الشيخ يقول 90، الله يمكنك حوله، ها 93، لا نجزع لك، ها ها 38 سنة. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 31 أو في هذه الحدود. هذا معاذ ابن جبل، أي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. ويوم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بلغ 30. يقول أبو مسلم الخولاني: دخلت مسجد حمص فوجدت 30 شيخا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ مو بشاب، شيخ، فإذا اختلفوا رجعوا إلى رجل أجهل العينين، يعني يكتحل عينيه، براق الثنايا، ساكت لا يتكلم. فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل. شوف الأشياخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى معاذ بن جبل. والأثر الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان فيهم معاذ لا يتكلمون إجلالا له، وهو أصغرهم سنا، وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. انظر يوم وفاته رضي الله عنه، لما حضرت الوفاة في اليوم الذي مات فيه رضي الله عنه، كان يقول لأهله: أأصبحنا؟ قالوا لا. أأصبحنا؟ قالوا لا. أأصبحنا؟ قالوا نعم. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. رضي الله عنه هذا الإمام العلم. ثم قال إني كنت أخافك، يحدث نفسه يخاطب الله جل وعلا، وأنا الآن أرجوك. وهذه عقيدة السلف أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي عند الموت يغلب جانب الرجاء. اللهم إني كنت أخافك وأنا أرجوك، اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا ولا طول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن أجيبه لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، يعني مكابدة الليل وثني الركب عند حلق الذكر. هذا الإمام العظيم. ثم توفي رضي الله عنه. يقول عمر: والله لو استخلفت عليكم معاذ ما حنت ولا ندمت، وهو في الثلاثينات. ثم قال: عجزت، لما بلغه رضي الله عنه موت معاذ، قال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. وقال فيه ابن مسعود: كان أمة لله قانتا. والأمة هو الذي يعلم الناس الخير، والقانت هو المطيع لله ورسوله. هذا الإمام العظيم يقول: ما شيء أنجى لله، أنجى من عذاب الله من ذكر الله. انظر، هذا الذي هو أعلم الناس بالحلال والحرام، فأفضل الأعمال عند الله جل وعلا هي الذكر، الذي هو شعار الحاج أو شعار الحاج في هذه الأيام المعدودات، ويتأكد فيها الذكر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من الذكر، وكان عمر رضي الله عنه في فسطاطه، يعني في خيمته أو في قبته، كان يذكر الله رافعا صوته فيلبي من حوله، فيلبي الناس كلهم فترتج من الكل بالتكبير. فأين نحن من هذه السنة؟ وما ذلك إلا لعظم الذكر، وللذكر أثر عظيم. حتى إن الشجر والجبل والأرض كلها تفرح بالذاكر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لا ينادي الجبل، أمر بك أحد يذكر الله؟ فإن قال نعم استبشر الجبل الآخر. الجبل. وكذلك قال مجاهد وقال عون ابن عبد الله: إن الجبل لا يسأل الجبل باسمه، أمر بك أحد يذكر الله؟ فمن قائل نعم ومن قائل لا. هذا الأول. الثاني أن الفصل بين المنافقين والمؤمنين ذكر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا في سورة النساء وصف المنافقين بقوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما المؤمن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا. شف عشر صفات ما ذكر الله جل وعلا فيها الكثرة إلا في إيش؟ في الذكر. الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالعلامة الفاصلة بين المؤمن والمنافق ذكر الله، فالمؤمن يديم الذكر لله جل وعلا، لأنه يعلم أن بالذكر حياة القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك تجد المؤمن الذاكر كثيرا، تجد في وجهه نور كما قال العلماء في الدنيا وفي الآخرة.
لذلك تجد من يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن تجد وجهه يتلألأ، إذا رأيت تجد النور في ماذا؟ في وجهه. وما ذلك إلا لماذا؟ إلا إلى هذا الذكر الذي عمر قلبه الذي عمر به قلبه. فللذكر أثر عظيم في حياة المسلم، فينبغي أن نجعل الذكر ديدنا لنا ودائم وملازم، ولا نفارق هذا الذكر. ومن فضل الله جل وعلا أن الذكر مربوط بماذا؟ باللسان الذي لا يكل ولا يمل ولا يتعب. ثم إن الله جل وعلا جعل ورتب على الذكر من الأجور ما لم يرتبها على غيره من الأعمال مع سهولتها ويسرها. فنجعل هذه الأيام نعمرها بطاعة الله جل وعلا وبسائر أنواع الذكر، من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن. وإذا حس الإنسان بشيء من التعب والملل، الحمد لله الحديث المباح مباح كما يقال، والكلام مع الرفقة والمؤانسة وذكر الأخبار هذا لا يؤثر شيئا. الحذر 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 من ماذا؟ من الفسوق والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. حتى أنت تذكرون يوم 8 ماذا كنا نقول؟ كنا نقول 4 أيام، الآن كم نقول؟ بقي يومين أو يوم. فوالله السعيد من حفظ جوارحه واستعملها في طاعة الله، والخاسر من أطلق لجوارحه العنان فيما ذا فيما لا يرضي الله جل وعلا. فنحرص على أن يتم هذا الحج وأن يكون خالصا لله جل وعلا. فيما يتعلق بأعمال الحج ذكرت لكم فيما مضى صفة الحج، إلى بقي عندنا أعمال الحج في اليوم 11 غدا إن شاء الله تعالى، وذكرت لكم أعمال هذا اليوم فيما مضى، وأن أعمال هذا اليوم هي الوقوف بمزدلفة وقفنا الحمد لله. وقال لبعض الإخوان إن الأمن لم يسمح لهم بالوقوف، نقول إنه إذا لم يسمح لهم الأمن بالوقوف وخرجوا من منى مكرهين فإنه لا شيء عليهم إن شاء الله جل وعلا. في مزدلفة بعض الحافلات يقول ما سمحوا لها بالوقوف، استمروا حتى وصلوا إلى المخيم، فهذا خارج عن إرادتهم، فهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المكره، وقد عفى الله جل وعلا عن ماذا؟ عن المكرهين. إن الله تجاوز لأمتي عما إيش؟ أي قبل ذلك عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ماشي، هذا أمر. ثم بعد ذلك رمينا بحمد الله، ومنا من حلق وهو الأفضل، ومنا من قصر، وبقي الطواف لمن لم يطف. والطواف بحمد الله ليس مقصورا على يوم معين، وإن كان الأفضل أن يكون في أيام التشريق، لكن لو امتد إلى نهاية الحجة فلا حرج في ذلك، ولو كان هناك ضرورة فلا حرج حتى ولو كان بعد ماذا؟ بعد شهر ذي الحجة. عندنا غدا إن شاء الله يبقى من الأعمال الرمي. الرمي نبدأ بالجمرة الصغرى وهي القريبة من المخيم، وترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل تكبيرة، ثم ينحرف عنها يمينا ويدعو طويلا. قال ابن عمر، وكان ابن عمر يدعو طويلا بمقدار سورة البقرة، يعني بمقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة، ويقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يتقدم للوسطى ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل رمية مع كل حصاة، ثم ينحرف يسارا أو يمينا، لكن الأيسر هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع في ذلك. ويدعو طويلا كما دعا عند الأولى، ثم يتقدم إلى الجمرة الثالثة والكبرى العقبة ويرميها ولا يقف. قال العلماء إنما لن يقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمتين. الحكمة الأولى أنها كانت في مكان ضيق، وأنا أدركناه، ويمكن الأخوة اللي معنا الكبار السن أدركوا، كانت ترمى من جهة واحدة فقط، ويحف بها الجبل من خلفه، فكان مكانها ضيق. فمن أجل ذلك لم يقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها نهاية عبادة الرمي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يدعو عند نهاية العمل كما فعل عند المروة، فإنه لما انتهى من المروة لم يقف عندها ولم يكبر كما بدأ عند الصفا وعند المروة، لكن في الشوط الأخير لم يكبر ولم يدعو، فكان هذا من عادته. هذه من بعض الحكم التي ذكرها بعض العلماء. هذه الأشياء الثلاثة في اليوم الحادي عشر، وكذلك في الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، وفي الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، وهو أفضل، وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني منسككم. فهذا هو الأفضل في حقه. ويبقى عندنا المبيت في منى، هو واجب في قول جماهير أهل العلم، هو أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للرعاة والسقاه، فما عداهم لم يرخص في ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه واجب، وهو قول عمر وابن عمر وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبحمد الله أن مخيمنا نحن في داخل منى، فلا يسع أحد أن يتخلف أو أن يخرج من منى. قد يحصل للإنسان أن يخرج مثلا للطواف مثلا بعد العصر على سبيل المثال، أو بعد المغرب، ثم مع الزحام، وربما يكون الحرم مزدحم بالطائفين والسعى بين الصفا والمروة، ثم حين ذهابه وعودته فلا يصل إلا متأخرا، نقول لا حرج عليك، لأنه لم يقصد ترك ماذا؟ المبيت. إنما المقصود أن يخرج، أو يقصد الممنوع أن يقصد ترك المبيت لا لحاجة، لا لحاجة. هذا ما يتعلق بأعمال ماذا؟ النسك. وأترك المجال للإخوة والأسئلة.
أحسن الله لشيخنا ونفع به وبعلمه. سائل يقول: شيخنا الحبيب حفظك الله، علمني ذكرا ألزمه أفضله وأعظمه حتى أجعله مع تنفسي مع الهواء، أي لا أقطعه.
خلاص. أعظم الذكر كتاب الله بالإجماع، أعظم الذكر كتاب الله وبه حياة القلوب. هذا اللي اجعله لك قرينا دائما، اجعل لك كل يوم عدد من الأجزاء. ويذكرون الإخوان العام الماضي ذكرت لهم قصة شخص أنا أعرفه يقول كل يوم عشرة ما فيه، وكل يوم جمعة أختم القرآن كاملا ومتخذ ديدا له. يقول سهل عندي، صار سهل، يقول يعني لو أترك أحيانا يصير ثمانية، يقول أموت أني قصرت في هذا الجانب، وخلاص عاهدت نفسي. ويقول سهل 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 جدا، ولا يترتب عليه ضياع وقت. يقول إذا صليت أتسنن قبل صلاة الفجر قليل، يقول الله بعد أني ضعيف ولست من أصحاب الليل كما هو حال معاذ وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أجلس إلى بعد طلوع الشمس بنص ساعة أقرأ خمسة أجزاء، ثم يقول إذا أذن المؤذن، يقول عهدت نفسي إذا أذن المؤذن كل وقت لا يؤذن إلا وأنا في المسجد أو في الطريق للمسجد، ما فيه، يقول عهدت نفسي أن أتوضأ قبل الأذان. يقول فأقرأ عشرة أوجه قبل وعشرة أوجه بعد، في خمس أوقات هذه مئة وجه، هذه خمسة وخمسة عشرة وسهلة. وكم نحن نجلس حينما يؤذن المؤذن في البيت، وش عندنا؟ ما عندنا شغل ولا لا؟ وبعده نخرج من المسجد، وش عندنا؟ ما عندنا شغل. هاي أخوان صحيح ولا لا؟ وربما تخرج وتجلس مع زميلك أو جارك أو أحد إخوانك عند بابك أو بابه أو في الشارع أو في المسجد، وتجلس معه ربما ساعة كاملة تحدثون بحديث خلنا نقول مباح، لكن أين هو من حبس النفس في طاعة الله؟ هذا أعظم الذكر. الثاني أن يجعل له وردا يوميا من الأذكار المنقولة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وما أسهلها. ابن عمر قال يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله مئة مرة، وجالس صلى الله عليه وسلم، ما في ضعف وقت، ما في عبث الضحك أبدا. ولذلك لما تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الدنيا كلها ونشر الإسلام في كل مكان. حنا وش تربينا عليها؟ حنا أولادنا وأخواننا تربينا على عادات الغرب وطقوس الغرب ورياضة الغرب وفن الغرب. وامش وشوف الآن جيلنا وش، وانظر إلى من يصلي صلاة الفجر، وانظر إلى غيرها، وانظر إلى الجمعة وسائر المساجد في غير الصلوات. لماذا؟ لأننا ما تربينا على من أمرنا الله جل وعلا بأن نتربى على ما جاء به وهو الأسوة والقدوة، فأطلقنا لأنفسنا العنان في كل ما تشتهيه وربما من الحلال والحرام. وأن تعلم أن ما من شيء أقعد للإنسان عن طاعة ربه من المعصية أبدا، ما يجد الإنسان. ولذلك يقول بعض السلف ونقلت عن ابن سيرين إنه كان يقول إني لأجد أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي، حتى الدابة التي تركبها إذا كان عصى الله في ذلك اليوم يجد أنها ما تستجيب. فهل المشكلة فينا جميعا هالمعصية وهي الران النقطة السوداء، لأن العبد كلما عصى الله نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء في القلب، كل ما عصى نكتة نكتة، فإن تاب مسحت هذه النقطة السوداء، وإن استمر في المعاصي استمرت هذه النقطة السوداء حتى تعلو على هذا القلب وهو الران الذي ذكره الله جل وعلا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعصية هي التي تقعد الإنسان عن العمل. وجرب، جرب يوم واحد أنك تجاهد نفسك أنك ما تعصى الله جل وعلا، وأن يكون عملك موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر، عبادة، صلاة، بذل المعروف، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، مساعدة، إحسان، صدقة. وانظر هذا الانشراح الذي ستجده في قلبك في آخر هذا اليوم، والعكس بالعكس. فأعظم ما يمكن أن نربي عليه أنفسنا كتاب الله جل وعلا، قراءة وتدبرا وعلما وعملا، كما قال ابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي، قال كنا إيش؟ ها يا أحمد، لا نتعلم عشر آيات أو نتعلم إيش؟ عشر آيات فلا نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، مو بس العلم والعمل. فيتربون عشر آيات مع عشر آيات فصار القرآن لهم منهج، وهذا هو الفرق، وهذا هو الفرق. وقد يقول لك، يأتيك شخص ويقول لك يا شيخ طيب أنا لا صرت بقرأ لخمسة أجزاء أو عشرة يمكنني ما تدبر القرآن، أقول اقرأ أنت إذا ما تدبرت في هذا المرة تدبر في المرة الأخرى، وفي كل قراءة ستتدبر آية وسيجتمع لك من التدبر الخير الكثير، بس أنت اعمر وقتك واجعله معمور في قراءة كتاب الله جل وعلا، لأن هذا هو الأهم. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الذكر الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمد، من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت عن خطاياه ولا كانت مثل زبد البحر. اقعد 3 دقائق وتقول سبحان الله وبحمد وتحط كل خطاياك، فضل عظيم. لكن والله نحن مقصرون يا أخوان، والله فضل عظيم. وما أوتي هذا الفضل لأمة مثل ما أوتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم في وقت يسير. لكن نحن نعيش تفريط، نعيش تفريط. والاستغفار، من قال في يوم 100 مرة احسبها 10 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مرة 8 دقائق 9 دقائق كتب له 100 حسنة وحط عن 100 خطيئة، وكان كمن اعتق 10 رقاب ها من ولد اسمه، كأنك اعتقت 10 رقاب. ما احنا ما هذا التفريط يا اخوان، والله العظيم هذا التفريط. من منا يقول كل يوم عهد نفسه انه يقوله ما يطلع من صلاه الفجر او لانك صليت الفجر لا تروح لبيتك، راح تمش واذا قرات ادخل بيتك، فضل عظيم. لكن المشكله فينا نحن، يجب ان شوف يا شيخ، ترى النفس كما وصف الله جل وعلا ان النفس لاماره بالسوء، والنفس بطبعها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، النفس مياله الى الدعه والراحه والكسل، كسوله، ما تريد العمل. ليش؟ لان الشيطان وراه ما يريدها ان تعمل العمل، يعزها على المعصيه عزا، ما يريدها ان تعمل، لانه عصى الله فاخرجه الله جل وعلا من الجنه، ثم اخذ العهد ان يضل بني ادم اجمعين. ولذلك من كل ألف يقال أخرجوا بعد أهل النار، كم يخرجون؟ 999 في النار وواحد في الجنة، كلهم أضلهم الشيطان. كن أنت واحد، هذا الواحد من الألف متى تكون؟ إذا كنت على وفق منهج الله وما جاء به إلا جل وعلا. لكن تحتاج إلى جهاد، ومتى علم الله من العبد الجهاد وفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
أحسن الله إليك شيخنا. كثرت الأسئلة حقيقة عن الأذكار، فهذا سائل يقول ما هي أفضل الكتب التي كتبت عن الأذكار، وآخر يقول هل هناك دليل على فضل ذكري أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
هذا ورد في حديث صحيح، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعم.
وثالث يقول إذا
قبل ذلك الأذكار في كتب كثيرة الحمد لله، وخاصة إن في العصر في عصرنا صار هناك عناية بتصحيح الأحاديث، ولذلك تجد الأحاديث منتقاة إما في الصحيحين أو في أحدهما أو ممن صحه الأئمة، لا سيما من المعاصرين مثل العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم هناك كتاب الأذكار للنووي وشرح شروح كثيرة، وهو من أجل الكتب في هذا الباب. نعم.
يقول السائل إذا ألزمت نفسي بالاستغفار 100 مرة وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم كذلك 100 مرة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة وحسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة، السؤال هل هذا التحديد مشروع؟
يا أخي هذا دائم يقع في كثير من الأخوان، إذا جاء أمر من الشارع مطلق فخذ منه ما شئت، لكن لو حدده ثم زدت عليه هذا المشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فضل الذكر قالوا إذا نكثر يا رسول الله، ماذا قال؟ قال فالله أكثر، فالله جل وعلا كلما أكثرتم كلما أكثر لكم في الأجر والثواب. فأنا لا أقول لا تقول 107، ينقل عن أبي هريرة أنه كان يسبح في اليوم الواحد 14,000 تسبيحة، وينقل عن يا شيخ ما الإمام أحمد كان ينقل عنه أنه يصلي في اليوم 100 ركعة، تصور 100 ركعة في الضحى. فما أحد من أهل العلم قال لا والله ما ورد، إنه طالما أن الصلاة شرعت أكثر منها، التسبيح شرع أكثر منه، الاستغفار أكثر منه، التهليل، التكبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو ذكر الله 100 مرة، قال إلا رجل إيش ها أتى أو زاد بأكثر من ذلك. فهذا يدل على إيش؟ على أن المشروع الإكثار، وأن كلما أكثرت أكثر الله جل وعلا لك في الثواب والأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد الصلاة هل نكبر أم نقول أذكار ما بعد الصلاة، وكيف نرتب بينهما؟
المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا التكبير نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق من أول يوم من العشر حتى نهاية أيام التشريق كبر في كل وقت، وأنت في بيتك، في مجلسك، في عملك، في شارعك، في ليلك، في نهارك، قبل الصلاة وبعد الصلاة كبر كما شئت. الثاني التكبير المطلق يبدأ من يوم عرفة، ومعنى المقيد عفوا، المقيد أي أنه يتأكد بعد الصلاة مباشرة أن تبدأ بالتكبير، وليس معناه أنه ليس هناك تكبير إلا بعد الصلاة، لا، وهذا خطأ، وهذا يفهم كثير من الناس خطأ. نحن نقول كبر وخلك في تكبيرك المطلق، لكن يتأكد عليك بعد أدبار الصلوات. ولم يرد، وهذه مسألة مهمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في التكبير. الوارد كله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، كالمنقول عن ابن مسعود أو عن سلمان، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كثيرا، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أجل، الله أعظم، كالمنقول عن ابن عباس. هذا أنواع التكبير منقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح من غير صفة معينة، فكيفما كبرت فأنت على خير إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج مفردا فهل يجوز له أن يقدم التقصير أو الحلق على رمي جمرة العقبة؟
لا، لا يصح، على القول الراجح أنه ليس له أن يتعمد، لكن لو جانا وقال أنا والله كنت جاهل، نقول لا حرج، لا حرج، لأن الأصل أن الرمي أولا ثم يليه ماذا؟ الحلق أو التقصير. نعم.
أحسن الله إليكم.
أنا والله تعجب، خلنا بنتعجب شوي، يعني أن تعلم أن الرمي مجمع عليه أنه أول الأنساك، وأنه يعني قصدي أنه الأول أو الأفضل في الترتيب أن تبدأ بالرمي، وهو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فعله أصحابه والخلفاء من بعده، فلماذا تروح وتحلق ثم تحترمي؟ لأن الحلق بلا نزاع أنه لا يصل وحده، لا يحصل به تحلل، يعني ليس لك أن تحلق وتلبس ثوبك وتحترمي، لا، لكن لك أن ترمي وتلبس ثوبك وتحلق، لأن أحد القولين أن التحلل الأول يكفي الرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رميت عن خالتي قبل أن توكلني ثم وافقت على توكيلي في الرمي علما أنها مريضة.
ما يصح التوكيل، لا بد فيه من إنابة، التوكيل لا بد فيه من إنابة، لا بد أن تنيبه، إلا إذا كانت معه ويعلم من حالها أنها لا تستطيع فلا حرج، لأن هذا يسمونه توكيل ضمني أو حكمي، لأنه يعلم أنها ستوكل. نعم.
طيب يا شيخنا، لو وكل متى يقصر أو يحلق؟
متى رمى الوكيل جاز له ماذا؟ جاز له أن يتحلل. نعم.
يقول السائل: أخرنا صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بسبب الزحام وعدم الوضوء، فهل علينا شيء؟
الأصل أن الإنسان إذا خشي أن يخرج الوقت أنه يصلي على حاله، فإن كان لا يستطيع النزول صلى في سيارته، إن كان لا يوجد عنده الماء فإنه يتيمم، لأن الوقت آكد من ماذا؟ آكد من استقبال القبلة، وآكد من ماذا؟ من طهارة الماء، لأن طهارة الماء لها بدل، والقبلة تسقط عند العجز ماذا؟ عند العجز عنها، أما خروج الوقت فليس له بدل. فالعشاء على أرجح الأقوال أنه يخرج إذا انتصف الليل، حديث ابن عمر عند مسلم، عبد الله بن عمرو عند مسلم: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. فإذا خاشي أن ينتصف الليل ولا يستطيع أن ينزل ولا ليس عنده ماء فيصلي في السيارة ويصلي ماذا؟ بالتيمم. وإن كان يستطيع أن يقف السيارة فإنه ينزل ويتيمم ويصلي ماذا؟ ويصلي ماذا؟ واقفا ويسجد ويركع ويسجد. فهؤلاء الأخوان أخطأوا، لكن إن كانوا جاهلين بالأمر فلا شيء عليهم إن شاء الله.
يقول أحسن الله إليكم: نتفت بعض الشعرات قليلة جدا في منطقة العورة بسبب أذى، فهل علي شيء؟
كم؟ خلينا نشوف وش عليه. إذا كان من ثلاث بعير، ها؟ تشفع له؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، بس عليه أن يستغفر ويتوب. نعم.
أرجو من فضيلتكم توضيح طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث إنني مفرد، وهل يصح أن أجعل الطواف طوافا واحدا بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر؟
هذا سؤال تعودين عليه كل سنة تجيب عليه أكل شيء بالمخيم يت مرة. حنا نقول الأفضل أن الإنسان يطوف طواف الإفاضة، خاصة إذا كان قادرا مستطيعا ليس عنده مانع أو عائق، ثم يرجع إلى المخيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان لا يستطيع أو كان يشق عليه أو معه رفقة من رجال أو نساء أو يخشى من السير إلى آخره، فإن له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الذي يخرج فيه، ثم يطوف بنية الإفاضة ثم يخرج ويسقط عنها الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن يكون آخر عهد الإنسان أو آخر عهد الحاج بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فأنا لما أطوف طواف الإفاضة وأخرج وصار آخر عهدي بالبيت، هذا المطلوب. نعم.
لو قدم يا شيخنا طواف الإفاضة في هذا اليوم على رمي الجمرة؟
لا حرج، لا حرج إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: حصل لي أن تجادلت مع أحد الإخوة القائمين على المخيم بسبب التنظيم فاعتذرت منه، هل علي شيء؟
إن شاء الله ما عليك شيء، وهذا اللي كنا دائما نقول يا إخوان، الإنسان يضبط أعصابه لئلا يندم في آخر يوم، وربما عند أمر بسيط يتنرفز، وربما تكلم وربما خرج من، ففي الأخير يندم ولا تساعة من دم. لا بد دائما، من أول يوم قلنا يا أخوان رب ترى الإنسان سيجد في طوافه وفي سعيه وفي سيره وفي دفع، شفت أمس اللي حصل وحنا نمشي من عرفات إلى الباصات من الضيق والزحام، أكرمكم الله الزبائن، واللي يسقط قدامك واللي تشيله واللي يضرب واللي بعربية واللي معه رجل مسن، وثم تجي الباص راح وخلاك، أو لابد أن نعود أنفسنا على ضبط النفس، لأن الحج مهما وفر فيه من وسائل لابد من وجود فيه مشقة، لأن الله وصفه بذلك: لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وهذا خطاب عام. والمشاق تتفاوت، يعني ما كان يحصل للناس من قبل ليس مثل مشاقنا حنا صراحة، خلونا نقول حنا نتدلع، ما تسمى ذي مشاق، هذه مشاق. المشاق حينما كان الناس يأتون بالماء من مسافات بعيدة ويأتون للحج على أقدامهم، يخرجون من خراسان ومن بلاد ما وراء النهر 6 أشهر حتى يصلوا للحرم مشيا على الأقدام، هذا التعب وهذه المشقة. أما المشقة كل واحد يلتفت على الثاني، والله يا شيخ إن الجمرة بعيدة شوي، زحام 800 متر الله ييسر، بس متى نوصلها؟ صراحة والله يا أخي خلونا نصير صريحين مع بعض فينا، يعني نقاط ينبغي للإنسان أن يعود نفسه ويوطن، بل ينبغي للإنسان أنه إذا حصل له مشقة أنه يفرح، يقول الحمد لله أنه حصل لي من مشقة، ما أرجع من ذا وأنا والله بس ما بيجي إلا أشعل على سرير وتجاب لي الجمرة ويقال تفضل ارمع. فبعض الناس أنا شفته اليوم واحد بالباص نزلوا مكان حنا الباص يعني صار في زحمة وبعيد ونزل من مكان بعيد ونمشي وكان معنا والله واحدة ما شاء الله تعجب عليه قال يا شيخ الحمد لله أننا مشينا هالمسافة هل نتعب نذوق ماذا قل غيرنا أنا أراجل عمره الله أعلم منه حول 80 تقريبا أي بعضنا شوف شوف الإيمان حينما يقر في القلب الإيمان يظهر أثره ويعلم ها تعظيم شعائر الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تفضل يا شيخ
أحسن الله إليك كثر السؤال عن رمي الجمرات متى يبدأ وقت الرمي وكيفية صفة الرمي
هذا ذكرته قبل قليل على كل حال الرمي في أيام التشريق يبدأ من الزوال ويستمر إلى فجر اليوم الذي يليه ولو أن الإنسان حصل له أي ضرر فلم يرمي الحادي عشر وأخره إلى اليوم الثاني عشر فلا حرج ولو أنه حصل له ضرر فلم يرمي الحادي عشر ولا الثاني عشر وأخرها إلى اليوم الثالث عشر فلا حرج فيرمي اليوم الحادي عشر الذي هو غدا الأفضل بعد الزوال لكن لو رمى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لا حرج وليس له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر لأنه حقيقة لا حاجة له وهذا قول جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أنه ليس له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر إذا كان سيجلس إلى اليوم الثالث عشر ويتأخر نقول له لا ترمي إلا بعد الزوال لأنه ليس عندك حاجة أنك ترمي يا أخي افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته في شدة الحر يقول ابن عمر كان يتحين زوال الشمس جالس الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمس عند الجمرة ينظر حتى زالت الشمس فثم قام ورمى فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخر إلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وأما إذا كان يريد أن ينفر في اليوم الثاني عشر وكان هناك ضرورة أو حاجة ماسة مثل أن يخشى فوات الطائرة أو عنده ظرف حصل له طارئ في بيته أو أسرته يحتاج معه إلى أن يغادر المشاعر نقول ترمي إذا صليت الفجر أو بعد طلوع الشمس وتخرج ما عدا ذلك نقول يا أخي لا تدخل نفسك في وساوس لأن أكثر أهل العلم على أنه لا يصح الرمي قبل الزوال أبي يقول لي هناك يا شيخ صحيح الآن الرمي صار سهل وميسر أربعة أدوار لكن الآن صار طواف الوداع أشق من الرمي نقول صحيح لكن إذا لم يكن هناك حاجة أخر أيضا طواف الوداع لكن إذا كان هناك حاجة وتعلم أنك لو انتظرت إلى الزوال أنه سيمتلئ الحرم وربما فاتت عليك الطائرة وحصل لك أمر من الأمور نقول لا حرج إن شاء الله تعالى يعني. طواف الوداع يؤخر إلى الساعة التي تريد أن تخرج فيها يعني لو أنت تريد تجلس في مكة عشرة أيام أخر إلى عشرة أيام لكن ليس لأهل جدة أو غيرهم أن يخرج يقول بأجي بعد أسبوع أطوف طواف الوداع أو يعملون عملا آخر يقول أنا سأؤخر بعض أعمال الحج مثل طواف الإفاضة واذهب إلى جدة وإذا خف الحرم وخف الزحام آتي وأطوف طواف الوفاء الإفاضة ويسقط عني الوداع نقول لا ما بصحيح هذا ليس له أن يخرج إلا لضرورة مثلا مثل إنسان مريض ما يستطيع مثل شخص العام الماضي كان معنا مرض ما عنده حل إلا أنه يخرج جدة قلنا نخرج جدة وإذا شفاك الله وعافاك ترجع وتطوف لكن أن يخرج الإنسان وليس عنده حاجة فلم ينقل عن أحد من السلف أنه خرج قبل أن يتم حجه ومثل ما قلت لكم خلونا نذوق له بعض المصاعب شوي ما بس الواحد لو يتصل عليه بزرا بجدة من عياله أو بأقرب مكان ها صح ولا لا يا طار يركض وشو له يا الله المستعان خلك يا أخي تعيش مع الناس المشاعر حتى يوجد هذا التعظيم في قلبك لهذه المشاعر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
ترى يا بتسود عليكم تحملوا.
يقول تركت بعض أولادي في بلدي ويطيب لنفسي أن أضحي عنهم فهل ذلك صحيح؟
لا بأس وجزاك الله خير نفسك. ضحي عنه وعن نفسك معهم وفضل الله واسع. الإنسان يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وآل فلان أو أهل بيتي، وينوي من الأحياء والأموات وفضل الله ورحمته واسعة. نعم.
يقول سألني حاج بأنه يرغب بالحلق ثم الرمي فأجبته بالجواز بناء على حديث افعل ولا حرج.
هذا مشكلتنا، هل يفتي ذا؟ على كل حال المسألة سبق وأن أجبت عليها قبل قليل. نعم تسمحوا له
والله إذا حببت بعد ما ننتهي من الأوراق نفتح الأسئلة الشفهية شفانة. يقول أود أن أعرف وقت الزوال.
الزوال قبل صلاة الظهر، وبعضهم يقول أنه قبلها بخمس أو سبع دقائق أو عشر دقائق اللي هو وقت النهي، فيمسك عن الصلاة قبل عشر أو سبع دقائق من ماذا؟ من وقت زوال الشمس. نعم.
يقول لم أتأكد من عدد الحصى في الرمي، ربما أكثر من سبعة، فهل هناك شيء؟
حنا نقول هذه عبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يزيد، فمتى زاد فإنه يدخل في حكم المتنطع، لكن لو شك فإنه يزيد. أفرض أنه رمى سبع وشك أنها ست أو سبع، نقول دائما في كل العبادات عند الشك تأخذ بالأقل وهو اليقين، أو باليقين وهو الأقل. فإذا شكيت سبع ولا ست أنها ماذا؟ ست. لكن لو شكيت ولما خرجت وذهبت وقلت والله أنا ما أدري ستة وسبع، نقول كل واحد ستة وسبع لا شيء لا حرج. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نخرج ومنا من يقول رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست. نعم.
أحسن.
إذا كان متعمد يستغفر الله، لأن هذه عبادة توقيفية لا يجوز أن يزيد فيها، الأصل التوقيف فقط. غلط ما عليه شيء، مخطئ إن شاء الله ما عليه.
يقول
رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان.
يقول السائل متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة وإلى متى يمتد؟
وقت رمي جمرة العقبة يقسم إلى قسمين، للضعفة من الرجال والنساء والصبيان أرجح الأقوال أنه بعد مغيب القمر، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول لمولاها أغاب القمر؟ قال لا. ثم قالت أغاب القمر؟ قال لا. قالت أغاب القمر؟ قال نعم. قالت ندفع، كانت ترقب غيوب القمر وهو يغيب بين الساعة الثانية والنصف والساعة الثانية والربع. فهؤلاء الضعفة لهم أن يدفعوا مع هذا الوقت أو قبله بقليل أو ما أو بعده، ثم يأتون ويرمون بليل حتى ولو كان قبل الفجر، لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر وعادت إلى ثم أفاضت، وسودة رمت قبل الفجر وأسمى رمت قبل الفجر، ولا حرج في ذلك. وإن كان إنسانا صحيحا فالأفضل ألا يرمي قبل طلوع الشمس، وإن رمى بعد الفجر فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم. يبقى نقطة مهمة، وهي أن الإنسان قد يكون قوي البدن لكن معه بعض الضعفة من الرجال أو النساء أو الأطفال، نقول ترمي معه، لأنه من المشقة أنك يرمون ثم ترجع مرة أخرى وترمي عن نفسك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. يمتد يوم إلى فجر الغد، لكن الأفضل في النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحبكم في الله،
حبك الله.
ويقول غطيت رأسي نظرا لأنني أعاني من الشقيقة وكان تأثير المكيف في الباص يحتم علي ذلك.
بسيطة، أطعم 6 مساكين فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا
كل مسكين نص ساعة، أو لو تقف عند البيك أو ما أشبه تأخذ وجبات وتعطيها هالفقراء كفاك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا متمتع، أنا وزوجتي، وطفت وسعيت للعمرة وتحللت، ومن ثم لبيت للحج، فهل علي سعي مع الطواف؟
نعم، هذا سبق وذكرناه في عند كلامنا على صفة الحج، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج على القول الراجح، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن عليه سعي واحد، لكن حديث عائشة نص قالت ثم طافوا طوافا آخر لما قدموا للبيت، الذين أحلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أحلوا في عمرتهم قالت ثم طافوا طوافا آخر، يعني بين الصفا والمروة. نعم.
لو تكررت تغطية الرأس نفس
متى تكررت التغطية قبل أن يفدي فإنه لا شيء عليه، يعني قبل أن 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 يطعم عن المحظور الأول فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
هذه قاعدة في الكفارات كلها، إنه متى تكرر المحظور مثل غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، أو حلق ثم حلق ثم حلق، أو تطيب ثم تطيب ثم تطيب، قبل أن يكفر يكفي كفارة واحدة. نعم.
هل المرأة تقصر من شعرها إذا كانت متمتعة؟
نعم، المرأة والرجل صيام. الأصل في قاعدة في الشريعة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا لدليل خاص، ولم يرد دليل على استثناء المرأة، بل ورد الدليل في أن المرأة تقصر فقط قدر أنملها. نعم.
يقول خالتي كبيرة في السن رمت بعض الحصوات ولم تتأكد من دخولها إلى الحوض، ولكن رمتها باتجاه الحوض.
ما في شيء، لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ونفتح الباب يا شيخنا لو تكرمت للأسئلة الشفهية.
طيب.
بإذن الله تعالى.
خلي احتياج لو هو يذكر لك حتى يسمعون هذا أخوان أنت. ولا خلنا أسأل أخوان عندي. نعم. خلاص ما مضى إن شاء الله ما عليكم شيء. هذا الشخص الأخ يقول إن قبل سنين رمينا قبل الزوال يعني بقليل، فلما وصلنا الحرم أذن، نقول ما مضى عفى الله عنه إن شاء الله تعالى، لأن هذه مسألة خلافية. نعم. يا هذا أنت بنا أقول لك مثل ذي عفى الله عما سلف، أو عليك على قول الجمهور دم أي فدية. نعم، على قول الجمهور وأنا لا أقول به، لكن قول الجمهور على كل حال. نعم. مبطي تعال أنت يا شيخ، مبطي طواف الوداع هذا، كم لك من سنة؟ خلاص ما عليك شيء بس. ها. أي هذا الأخ يسأل عن مسألة مهمة جدا حقيقة. أنا عارف كل ما بذكرك تفصيل المسألة. هذا الأخ يتكلم عن الطلبة الغالب المبتعثين الذين يذهبون للدراسة، فهل لهم أن يقصروا الصلاة ويجمعوا أو لا؟ لأن بعضهم يقول أن المحاضرات أحيانا تكون في أثناء وقت الصلاة، وأحيانا أنا أكون في السوق أنا وأهلي وليس هناك محل أن أصلي فيه. أولا أكثر أهل العلم على أن الإنسان متى نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام أنه ينقطع سفره. والقول الثاني وهو قول الطبري رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يفتي فيه فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى أن الإنسان ليس له ثلاث حالات، إنما هو مقيم أو مسافر، ليس هناك مستوطن. فإما أن يكون مقيم وينوي أنه ما براجع، مثل شخص من جدة وتوظف في الرياض، خلاص هو استوطن وراد أن يقيم في الرياض، ما عنده نية أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى جدة. أو شخص آخر يقول أنا والله بروح، بس أنا لو تهيأ لي اليوم أنقل مقلت، هذا مسافر عندهم. ومثله من يريد أن يذهب للدراسة خارج المملكة، فهذا ما في نية أنه يقيم لو يعطى وزنه ذهبا، إنما يقول أنا أنتظر اليوم بس اللي آخر فيها الشهادة وارجع، فأنا مسافر. وهؤلاء لهم أدلتهم، من أشهر الأدلة العمومات، لأنه مسافر هو، لأنه حتى الناس يقول وين، يقول والله مسافر يدرس، فهو في حكم المسافر. ما يخالف ما قضيت، تصبر شوي عليه. الثاني يقولون إن هذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس جلس يقصر سنتين لأنه كان يعلم أنه بيرجع، وابن عمر حبسه الثلج في رام هرمز في بلاد فارس 6 أشهر، الجبال كلها ثلج ما يستطيع يعبر، وجلس 6 أشهر يقصر وهو ما يعرف أن الجليد لن يذوب قبل 6 أشهر. فهم يعلمون أن الوقت طويل، ما قالوا أن والله إذا كان 4 أيام أو 10 أو 20، لا، بس أنهم يعلمون أنهم جلسوا هذه المدة وسيرجعوا، فعندهم آثارهم. ولا شك أن الأحوط قول الجمهور، الأحوط قول الجمهور، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، مثل مثلا محاضراته في وقت أحد الصلاتين وما يستطيع يخرج، أو خرج مع أهله إلى سوق ولم يجد مكان يصلي فيه، لا، أنا أقول لا حرج في هذا الباب. تفضل يا متى استعجلت؟ لا حرج إن شاء الله، على مذهب الحنابلة والشافعية أنه يكفي نصف الليل.
من المخيم
حتى وصلنا البصر، وضعت البطانيات على رأسي. ما في شيء. هذا الشخص يقول من المخيم في عرفات إلى الباص،
نعم،
وضعت البطانيات على رأسي، قلنا أنه ما في شيء. نعم، الممنوع أن يقصد الإنسان تغطية الرأس بشيء ملاصق للرأس. لا، الهادي ما له علاقة، خلاص أنا ظنيت رميت، خلاص تقصر، الهادي ما له علاقة في الموضوع أبدا، ورمت حالك وشور تقصر، احلق، اللهم ارحم المحلقين 3 مرات. ها، الله أكبر فقط، يقول مع الرمي الله أكبر، ما يقول بسم الله والله أكبر، الله أكبر فقط. سلام وجهه.
اي طلعنا من عرفات،
اي
احنا بين الباصات رايحين للمواقف،
اي
الوضع كان صراحه يعني
صعب جدا. وكشفت وجهه؟
والله ما كشف،
اي
كانت تستفتي والله ما ندري،
اي ليه تكاشف وحط عليك انت على بعير. ما عليك شيء، ما في شيء، يعني عند الحاجه يجوز ان تكشف، مثل يكون الله يكرمكم مثل ايام النساء تمشي امس، يعني لو مثلا مشت وقدامها هالأقوام دي ربما سقطت وقتلت بسبب ذلك، فالأمر واسع. العلماء عندهم قاعدة مهمة جدا وتنفعكم، أنه لا واجب مع عجز، متى والمشقة تجلب التيسير، فإذا خاف الإنسان على نفسه من شيء جاز له تركه. قالك شوف يا تعال تبون نهبله شوي، ها وش سؤالك؟ وراك خف أذان الفجر،
قبل
أذان شوي مشيت من هنا،
قلت لك أنا أكل قبل الصلاة،
أيوة
وصليت مع الإخوان
ونهضوا وين صليت؟ ايه انت الواحد كله معك هذا حاله. ايش رايكم بو؟
ما ادري والله على الحكم.
ما عليك شيء.
الله يجزاك. الله
يجزاك. خلينا نهبل شوي.
صالح.
لا انت غطى عنك عاد. ايش رايكم في السؤال؟ يقول هل يجوز، خلي من مبدأ بكن، يقول هل يجوز ان زوجتي تكشف معي وانا بالسيارة في الليل؟ يسن ها، وبعض اهل العلم يرى انه يجب ان تكشف وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب، لكن الصواب انه سنة وليس بواجب، وإلا أكثر أهل العلم على أنه يحرم عليها تغطية وجهها.
يا صالح، هذا السائل يقول كيف نجعل آخر العهد للطواف وأنا ما سعيت، سأجعل السعي بعد الطواف.
السعي تابع للطواف، لأن عائشة رضي الله عنها طافت وسعت وخرجت، فالعلماء يجعلون الطواف السعي تابع للطواف. نعم. ها. يمشي يتعجل يرمي ويروح يطوف ويروح لأهله. اي ها ها
حسب المدينه. عندي بيت في جده.
اي
عندي ابن يدرس في جنبه
ان شاء الله. لا تنسى بعد عندك بنت بالرياض.
بعض
الاحيان
هو يعني الخميس والجمعه أحياناً ينزل من المدينة وأحياناً يطلع جدة. جدة. هو
بيستفسر كيف يكون صلاته؟ الكلام اللي قلت للأخ هو الآن لما صار يدرس في ينبع صار مقيم في ينبع، هو يأتيكم كل أسبوع ولا متى يأتي؟
على حسب الأسبوع، كان في اختبارات
عنده. أمه وين ساكنة؟ المدينة. خلاص هو بلده المقيم فيها المدينة. أي ما عداه مسافر.
أحد الإخوان هنا يا شيخ يسأل وزوجتي أدت العادة السرية، العادة السرية أمس، ماذا تفعل وين المدينة؟
من المدينة. هذا الأخ يقول إن زوجته نزل عليها الدم البارحة، نزل عليها الدم البارحة وتعلم أنه بقي عليها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن ومن شروطه الطهارة، يعني الطهارة من الحدث الأكبر من الحي. فهذا الأخ عنده أمران والثالث أذكره بس لا يفهم الخطأ. الأمر الأول أنه ينتظر حتى تطهر وتطوف ويذهب معها إلى المدينة، أو أن تذهب معه إلى المدينة وإذا طهرت ها فإنها تغتسل ولا يقربها ويأتي بها إلى مكة وتطوف ويرجع. وإذا كان ما يستطيع أبدا، يقول أنا مرتبط بعمل ولا أستطيع لا أنتظر ولا أرجع بها من المدينة، نقول تتحفظ وتطوف ويحاء. نعم ها، حطنا سؤالك. شلون؟ إذا أنت نويت الأضحية ما تأخذ لا من شعرك ولا من أظافرك إلا النسك الواجب اللي هو الحلق. نعم ترى شوف الله أعلم إن كنت تدور على حتفك. بمجرد هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان متى اشترى نسكا أو أضحية، إذا اشتراها تعينت إلى هذا الشيء ولا يجوز له بيعها ولا إبدالها إلا بخير منها. يعني هذه الأضحية أنت اشتريتها أضحية خلاص، ما تهون تقول لا والله هونت بخليها العام القادم، خلاص لأنها خرجت لله، لكن يجوز أن تستبدلها بخير منها. بس هذه صارت أضحية. الثانية هذه لو أخذت رأيي قلت لك خلها هدية اللي في مكة، أي لكن أضحية أضحية وكلها واصلة. أي لا لا يحطها في الثلاجة، لا جينا نبي حقنا، لازم الأضحية ولو جزء يسير يتصدق به، فكلوا منها وأطعموا ها البائس الفقير. ماشي؟ يعني بعض الأخوة يقول ودهم ينامون لو اقتصرنا على هذا. خلاص نقصر الميكروفون وأعطيك مال خلاص بدون مكتب. تعال ما عليك تعال بس تقل بايد صدرك، اقعد بس اقعد من خلف تلينا الحين، عطنا أخبارك أشوف.